بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الثانية في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيها، وقد اختلف في ذلك الأصوليون واختلف الفقهاء في بعض الفروع بناء على هذا الأصل، كاختلاف الشافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها كان عاصيا، وهو مذهب أبي حنيفة، أو لا على الفور، فمن أخرها وهو متمكن من أدائها لا يكون عاصيا، وهو مذهب الشافعي. وعندنا في المذهب في ذلك قولان بناء على هذه القاعدة، فإن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاقتضت الآية أن الحج مأمور به، وكذلك اختلفوا في وجوب الكفارة هل هي على الفور أو على التراخي، وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء هل يضمن الزكاة أو تسقط عنه؟ فالشافعي يرى أنه يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده على الفور فهو عاص بالتأخير، والحنفي يرى أنه لا يضمن، لأن الأمر بالزكاة عنده ليس على الفور فهو غير عاص بالتأخير. واعلم أن كل واحد منهما قد خالف أصله في الحج لنظر محل بسطه كتب الفقه. والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، لأنه تارة يتقيد بالفور، كما إذا قال السيد لعبده سافر الآن فإنه يقتضي الفور، وتارة يتقيد بالتراخي، كما إذا قال له سافر رأس الشهر فإنه يقتضي التراخي، فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا بتراخ فإنه يكون محتملا لهما، وما كان محتملا لشيئين فلا يكون مقتضيا لواحد منهما بعينه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في المسائل المتعلقة بالأمر، وعرفنا أنه ذكر في الأمر 10 مسائل، وتكلمنا على المسألة الأولى وهي دلالة الأمر المطلق، ووقفنا عند المسألة الثانية وهي دلالة الأمر على الفور. وهذه المسألة من المسائل المشهورة عند الأصوليين بالأمر هل يقتضي الفور أو يقتضي جواز التراخي. ومقصودهم بالفور المبادرة بالفعل من حين ورود الأمر، هذا مقصودهم بالفور، أن المكلف يبادر بإيقاع الفعل من حين علمه بالأمر، فالفور هو المبادرة بإيقاع الفعل من حين العلم بالأمر. وأما التراخي
فهو تأخير إيقاع الفعل مع القدرة على المبادرة به. والعلماء، وانتبه لهذه، يقولون هل الأمر يدل على التراخي، ومقصودهم على جواز التراخي، وليس مقصودهم أن إيقاع الفعل لا بد فيه من التراخي، بل يقصدون بالتراخي جواز التراخي. وهذه المسألة، وهي مسألة الأمر هل يقتضي الفور أو يدل على جواز التراخي، مفرعة على مسألة أخرى من مسائل الأصول سيأتي الكلام عليها، وهي هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار. فمن قال الأمر يقتضي التكرار قال الأمر يقتضي الفور، ومن قال الأمر لا يقتضي التكرار لا يلزم من قوله هذا أن الأمر يقتضي الفور. وسيأتي الكلام على هذه المسألة، وهي مسألة اقتضاء الأمر التكرار أو عدمه. أما هذه المسألة وهي هل الأمر يقتضي الفور أو يقتضي جواز التراخي، فقد اختلف الأصوليون فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر يقتضي الفور، بمعنى أن المكلف يجب عليه أن يبادر بإيقاع الفعل من حين علمه بالأمر، وهذا هو مذهب أكثر المالكية ومذهب الحنابلة. واستدلوا على هذا بدليلين: الدليل الأول لغة العرب، والدليل الثاني الشرع. فأما لغة العرب فإن السيد لو قال لعبده افعل كذا فأخر امتثال الأمر، فإنه حينئذ يكون مستحقا للعقاب، فدل ذلك على أن الأمر لا بد من المبادرة بالإتيان به وإيقاعه، ولو كان يجوز فيه التراخي لما استحق العبد في هذا المثال العقاب. وأما الشرع فدل على وجوب الفورية في دلائل كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمسارعة إلى الإتيان بالفعل، والمسارعة معناها المبادرة بالإتيان به، وهذا هو معنى الفور. وكما قال سبحانه وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، والمسابقة معناها المبادرة بالإتيان بالفعل. وكما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: تعجلوا بالحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فقوله تعجلوا هذا أمر بالمبادرة بإيقاع الحج، ومثله سائر العبادات المأمور بها. فهذه الأدلة الشرعية وغيرها تدل على أن الأمر يقتضي الفورية. القول الثاني أن الأمر يقتضي التراخي، وذهب لهذا القول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية، فقالوا الأمر يقتضي التراخي، ومقصودهم بهذا أن الأمر يقتضي جواز التراخي، لا أن المكلف يجب عليه أن يؤخر
الإتيان بالفعل، فليس هذا مقصودهم، وإنما مقصودهم أن المكلف يجوز له أن يؤخر الإتيان بالفعل مع أنه قادر على أن يبادر به. واستدل أصحاب هذا القول بدليل، وهو أن الأمر يقتضي طلب إيقاع الفعل، أما زمان إيقاع الفعل فلم يتعرض له الأمر بنفي أو إثبات، فيكون حينئذ تعيينه، تعيين إيقاع الفعل في أول الوقت تحكما وقولا من غير دليل. فأصحاب هذا القول استدلوا بدليل، وهو أن الأمر يدل على طلب إيقاع الفعل، أما زمان إيقاع الفعل فلم يتعرض له الأمر بنفي ولا إثبات، فيكون حينئذ تعيين أول الوقت لإيقاع الفعل قولا لا دليل عليه، وهذا هو معنى التحكم، وهو القول من غير دليل. هذا هو القول الثاني. القول الثالث في المسألة أن الأمر المطلق لا يقتضي فورا ولا تراخيا، وإنما يقتضي إيجاد الفعل فحسب. وهذا القول اختاره طائفة من المحققين كأبي المظفر السمعاني وأبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي والفخر الرازي والسيف الآمدي وغيرهم من علماء الأصول، وهو الذي يظهر أن المصنف رحمه الله اختاره لأنه نسب هذا القول إلى المحققين، فقال والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يقتضي فورا ولا تراخيا، فالظاهر أن هذا القول هو الذي يختاره المصنف رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول بدليل، وهو أن الأمر قد ورد إتيانه للفور وورد إتيانه للتراخي، فيصح أن يأتي للفور ويصح أن يأتي للتراخي، فللسيد مثلا أن يقول لعبده سافر الآن، فهذا أمر لأي شيء؟ هذا أمر للفور. وله أن يقول سافر بعد شهر مثلا، فهذا أمر للتراخي، فالأمر ورد للفور وورد للتراخي، فحينئذ يكون إذا جاء الأمر في الكتاب أو جاء في السنة محتملا للفور ومحتملا أيضا للتراخي، فلا يصح حمله على واحد منهما إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك، ما دام أنه يحتمل هذا ويحتمل هذا فإنه لا يصح أن يعين الفور أو أن يعين جواز التراخي إلا إذا جاء دليل يدل على ذلك. فإن قلت ما الفرق بين القول الثاني والقول الثالث؟ فالقول الثاني ما هو؟ أن الأمر يدل على جواز التراخي، بمعنى أن المكلف له أن يفعل في أول الوقت، وله أن يفعل في وسطه، وله أن يفعل في آخره. وكذلك القول الثالث، وهو أن الأمر يدل على مجرد الطلب من غير تعرض للزمان، يدل على أن الأمر يجوز إيقاعه في أول أزمان الفعل، ويدل على جواز إيقاعه في وسطه، ويدل على جواز إيقاعه في
آخره. فما الفرق بين هذين القولين؟ والجواب أن مؤدى هذين القولين ونتيجتهما واحدة، كما نبه على ذلك المطيعي في حاشيته على نهاية السول، أن مؤدى هذين القولين ونتيجتهما واحدة. وهذا الخلاف في هذه المسألة، وانتبه لهذا، هذا الخلاف في هذه المسألة إنما هو في الأمر المطلق، أي الذي لم يقترن به قرينة تدل على الفورية أو قرينة تدل على جواز التراخي. فإن اقترن به قرينة تدل على الفورية فإنه حينئذ يحمل على الفور. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة، فقد اقترن به قرينة تدل على أن الزكاة يجب أن يؤتى بها على الفور ولا يجوز تأخيرها. وهذه القرينة هي أن الزكاة حق للفقراء، وحق الفقراء ناجز لا يجوز تأخيره. فإذا هذه قرينة حملت الأمر هنا على ماذا؟ على الفور، وهي أن الزكاة حق للفقراء وحق الفقراء ناجز فلا يجوز تأخيرها حينئذ. وإن اقترنت به قرينة تدل على جواز التراخي فإنه يحمل على مقتضى هذه القرينة. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى في قضاء رمضان: فعدة من أيام أخر، أي صوموا عدد الأيام التي أفطرتموها. وهذا أمر وقد اقترنت به قرينة تدل على أنه يجوز تأخيره، وهو ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قرينة تدل على أن الأمر هنا في الآية محمول على أي شيء؟ محمول على جواز التراخي. أما إذا لم ترد قرينة تدل على هذا أو تدل على هذا، فهذا هو محل الخلاف بين علماء الأصول. إذا تقرر هذا فالمصنف رحمه الله بنى على الخلاف في هذه القاعدة عددا من المسائل، ذكر ثلاث مسائل ينبني الخلاف فيها على الخلاف في هذه القاعدة. المسألة الأولى هي أن الحج هل يجب المبادرة به لمن اكتملت فيه شروط الحج أو أنه لا يجب المبادرة به، بل يجوز للمكلف أن يؤخر الإتيان بالحج مع أن شروطه مكتملة فيه. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أن الحج واجب على الفور لمن اكتملت فيه شروطه، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو المعتمد عند المالكية. وبناء على هذا فإن من أخر الحج مع أن شروطه مكتملة فيه يكون آثما أو لا يكون آثما؟ يكون آثما، لأنه أخر شيئا واجبا عليه، لأن الأمر بالحج حينئذ يقتضي أمرين: الأول الإتيان بالحج، والثاني المبادرة به. ف من أخر الحج على هذا القول مع تحقق شروط وجوبه فيه فإنه يكون آثما. وهذا القول مبني على ماذا؟ مبني على أن الأمر المطلق يحمل على الفور. واستدل هذا استدل أصحاب هذا القول بأدلة تفصيلية أخرى، منها قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أمر بالمسارعة، وذلك يشمل جميع المأمورات ومنها الحج، فتجب المسارعة به. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، فإن يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. القول الثاني في هذه المسألة أن الحج واجب على التراخي، وبناء بمعنى أن المكلف يجوز له أن يؤخر الإتيان بالحج مع تحقق شروطه فيه. وبناء على هذا فإنه لو اكتملت فيه شروط الحج في هذه السنة لكنه أخر الحج إلى السنة التي بعدها، فإنه يكون آثما أو لا يكون آثما؟ لا يكون آثما على هذا القول. وهذا القول مبني على أن الأمر المطلق يقتضي جواز التراخي. وقد ذهب لهذا القول وهو أن الحج يجوز تأخيره فقهاء الشافعية، وهو قول عند المالكية، ومن أدلتهم التفصيلية على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج، فقد فرض الحج في السنة التاسعة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، فهذا يدل على أن الحج ليس واجبا على الفور، وإنما هو واجب على التراخي. لكن أصحاب القول الأول يجيبون عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أجوبة حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه لم تتحقق فيه شروط وجوب الحج، أو أنه وجد مانع يمنع من إتيانه بالحج في ذلك العام. فحاصل أجوبة أصحاب القول الأول عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تتحقق فيه شروط وجوب الحج، وإما أنه وجد مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج في ذلك العام. فإذا المصنف رحمه الله بنى الخلاف في المبادرة بالإتيان بالحج على ماذا؟ بناه على الخلاف في دلالة الأمر المطلق، هل يدل على الفورية أو يدل على التراخي. وذهب بعض أهل العلم كابن رشد الحفيد إلى أن الخلاف في هذه المسألة ليس راجعا إلى الخلاف في القاعدة، وإنما راجع إلى الأدلة التفصيلية. وهذا القول يعني له وجه قوي، وهو أن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى تعارض الأدلة التفصيلية. وما ذكره المصنف رحمه الله أيضا له وجه قوي، وهو أن من أسباب الخلاف في هذه المسألة الخلاف في دلالة الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه. والمصنف رحمه الله قال: وعندنا في المذهب في ذلك قولان. وعرفنا من سياق الأقوال أن الحنفية لهم قولان: القول الأول وهو المعتمد عند المالكية أنه يقتضي الفورية، والقول الثاني أنه يقتضي جواز التراخي. قال: بناء على هذه القاعدة فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاقتضت الآية أن الحج مأمور به. ولاحظ أن الآية ليس فيها أمر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا ليس فيه صيغة من صيغ الأمر، ليس فيه صيغة الأمر التي تقدمت معنا في الدرس السابق وهي افعل. ومقصود المصنف رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس، أي يجب لله، وهذا يقتضي أن الحج مأمور به، ولهذا قال: فاقتضت الآية أن الحج مأمور به. وهذه عبارة دقيقة من المصنف رحمه الله، لأنه لم يقل فأمر الله بالحج في هذه الآية، وإنما قال ماذا؟ قال: فاقتضت الآية أن الحج مأمور به. وقد ورد الأمر بالحج في أدلة أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فهذا أمر بالحج. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: وجوب الكفارة، سواء أكانت كفارة يمين أم كانت غيرها من الكفارات، ككفارة الظهار أو كفارة القتل أو كفارة الوطء في نهار رمضان. فإذا وجب على إنسان كفارة، فهل يجب عليه أن يبادر بالإتيان بها، أو يجوز له أن يؤخر ذلك مع قدرته على المبادرة؟ بنى المصنف رحمه الله الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في القاعدة، فقال: من أهل العلم من قال يجب المبادرة بالكفارة، وذلك لأن الأصل ما هو؟ أن الأمر المطلق يقتضي الفور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب المبادرة بذلك، لأن الأصل عندهم أن الأمر المطلق يقتضي جواز التراخي. المسألة الثالثة: أن من وجبت عليه الزكاة بأن بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول، ثم تلف المال بعد حولان الحول والتمكن من الأداء، على القول بأن التمكن من الأداء شرط في الوجوب، فهلك المال بعد حولان الحول والتمكن من الأداء، فهل يجب عليه أن يضمن الزكاة أو أنه لا يجب عليه ذلك؟ بمعنى أن الزكاة هل تتعلق بذمته ويجب عليه أن يأتي بها، أو أنها لا تتعلق بذمته؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب عليه ضمان المال، أنه يجب عليه ضمان الزكاة، وهذا القول ذهب له الحنفية في المعتمد عندهم، وذهب له الشافعية، وذهب له الحنابلة في المشهور عندهم. أما الحنفية والشافعية فاستدلوا على ذلك بدليل، وهو أن الزكاة حق للفقراء فيجب ضمانها إذا تلفت. وأما الحنابلة فاستدلوا على هذا بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالزكاة، والأمر يقتضي الفور، فإذا تمكن المكلف من الأداء فإنه يجب عليه أن يأتي بالزكاة، وحينئذ إذا أخر فإنه يجب عليه الضمان. ولاحظ أن الحنفية والشافعية والحنابلة اتفقوا على الرأي الفقهي مع الاختلاف في المستند الذي استندوا له، فالحنابلة بنوا رأيهم على ماذا؟ على أن الأمر يقتضي الفور. وأما الشافعية والحنفية فهم أصلا كما تقدم في ذكر الأقوال لا يرون أن الأمر يقتضي الفور، وإنما قالوا بأن الزكاة واجبة هنا على الفور لمأخذ عندهم وقرينة، وهي ماذا؟ أن الزكاة حق للفقراء. فلاحظ أنهم هنا خالفوا القاعدة، خالفوا الأصل عندهم لوجود ماذا؟ لوجود قرينة تقتضي مخالفة هذا الأصل، وهو حاجة الفقراء، وحاجة الفقراء تقتضي أن الزكاة أن الزكاة إذا تلفت بعد حولان الحول وإمكان الأداء يجب ضمانها. القول الثاني في المسألة أن الزكاة لا يجب ضمانها إذا تلفت، وهذا رأي بعض الحنفية، واستندوا واستدلوا على هذا بأن الأصل أن الأمر لا يقتضي الفور، وإنما يدل على جواز التراخي. وإذا كان الأمر لا يقتضي الفور فإن الزكاة إذا تلفت حينئذ لا يجب ضمانها. فإن قال لهم قائل: أنتم قلتم بأن الزكاة يجب، بأن الزكاة لا يجب فيها الفور، وهذا متسق مع أصلكم وهو أن الأمر لا يقتضي الفور وإنما يقتضي التراخي، لكنكم مع هذا قلتم بأن الحج يجب على الفور، وهذا مخالف لأصلكم، فإن أصلكم أن الأمر يقتضي جواز التراخي، فيجيبون على هذا بأننا لم نخالف أصلنا في الحج، وإنما أوجبنا الفور في الحج لسبب، وهذا السبب هو أن الحج له وقت حدده الله سبحانه وتعالى يفوت بفواته، فبناء على هذا يجب المبادرة به. هذا حاصل كلام أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة، والمصنف رحمه الله بنى الخلاف فيها على الخلاف في دلالة الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو لا يقتضيه. وذهب بعض أهل العلم في مسألة الزكاة، في مسألة تلف الزكاة بعد حولان الحول والتمكن من الأداء، إلى التفصيل، وهو أن المال إذا تلف أن مال الزكاة إذا تلف بسبب تعد أو تفريط فإنه يجب ضمانه حينئذ، والمقصود بالتعدي فعل ما يحرم، والتفريط ترك ما يجب. فإذا تلف المال بسبب تعد أو بسبب تفريط فإنه يجب ضمانه حينئذ. أما إذا تلف بغير تفريط أو تعد فلا يجب ضمانه حينئذ، وهذا هو مذهب المالكية، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة. وكما عرفنا أن المصنف رحمه الله بنى الخلاف في هذه المسألة على أي شيء؟ على الخلاف في دلالة الأمر المطلق على الفور أو على جواز التراخي، ثم قال: واعلم أن كل واحد منهما، يعني من الإمام الشافعي وأبي حنيفة، قد خالف أصله في الحج لنظر محل بسطه كتب الفقه. ومقصوده هنا أن الإمام الشافعي رحمه الله وأبا حنيفة خالف كل منهما في الزكاة أصله في الحج، فأصل الشافعي في الحج أنه واجب على ماذا؟ أنه واجب على التراخي، لكنه في الزكاة قال الزكاة واجبة على الفور. وأصل أبي حنيفة في الحج أنه واجب على الفور، لكنه في الزكاة قال الزكاة واجبة على التراخي، فخالف كل منهما في الزكاة أصله في الحج. وسبب الخلاف هو الأدلة التفصيلية، سبب الخلاف هو الخلاف في الأدلة التفصيلية، ولهذا قال: لنظر محل بسطه كتب الفقه. هذا حاصل كلام المصنف رحمه الله في هذه المسألة، ولما فرغ منها شرع يتكلم في المسألة الثالثة، وهي: هل الأمر يقتضي التكرار أو يقتضي المرة الواحدة؟ نعم.
قال: المسألة الثالثة في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. اعلم أن الشارع إذا أمر بفعل فهل يحصل بالمرة الواحدة امتثال المأمور أو لا يحصل إلا بتكرير الفعل والدوام عليه؟ قد اختلف في ذلك الأصوليون، وبنى ابن خويزة منداد من أصحابنا على هذا الأصل مسألة التيمم: هل يجب لكل صلاة أو يجزئ التيمم الواحد ما لم يحدث؟ فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أمر يدل على التكرار، ويقول: إنما أجزأ الوضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصل، وهو حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. والمحققون يرون أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة، بل هو صالح لكل واحد منهما، لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهما. ألا ترى أن الشرع أمرنا بالإيمان دائما، وأمرنا بالحج مرة واحدة؟ ولصلاحية الأمر المطلق لكل واحد من القيدين حسن من السامع الاستفهام لما فيه من الإبهام. ففي الحديث أن الأقرع ابن حابس أو سراقة ابن مالك، لا أدري أي الرجلين، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فقال: يا رسول الله، أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هل يجزئنا حجنا عن عامنا هذا فقط فنحتاج إلى تكرير حج في كل سنة، أو يجزئنا للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للأبد. فلولا أن الأمر المطلق يحتمل التكرار والمرة الواحدة لما حسن من السائل هذا السؤال.
نعم، هذه هي المسألة الثالثة من مسائل الأمر العشر التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي هل الأمر يقتضي التكرار أو يقتضي المرة الواحدة. والمقصود بالتكرار استيعاب جميع الزمان بالفعل، استيعاب جميع الزمان بالفعل، بمعنى أن المكلف يوقع الفعل مرة بعد مرة، فإذا انتهى منه فعله مرة أخرى، وهكذا إلى نهاية إلى انتهاء الوقت. وذلك فيما عدا أزمنة الحاجة كزمان الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك. فالتكرار معناه استيعاب جميع الزمان بإيقاع الفعل، بمعنى أن المكلف كلما انتهى من الفعل أتى به مرة أخرى. فهل المكلف إذا أمر الشارع بشيء يجب عليه أن يكرر الفعل فكلما فعله وانتهى منه جاء به مرة أخرى، أو يجزئه أن يأتي به مرة واحدة؟ فهل الأمر يدل على المعنى الأول أو أنه يدل على المعنى الثاني؟ حكى بعض الأصوليين الاتفاق على أن الأمر إذا كان معلقا على شرط أو على وصف فإنه يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط أو تكرر الوصف. حكى بعض الأصوليين أن الأمر إذا كان معلق الاتفاق على أن الأمر إذا كان معلقا على شرط أو كان معلقا على وصف فإنه يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط أو تكرر الوصف. فمثال الأول قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقد علق الله سبحانه وتعالى وجوب الغسل بشرط وهو القيام إلى الصلاة في قوله إذا قمتم، فكلما قام الإنسان إلى الصلاة محدثا وجب عليه أن يتوضأ. فالأمر هنا معلق على ماذا؟ معلق على شرط فيتكرر بتكرره. ومثال المعلق على وصف قوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقد علق الله سبحانه وتعالى وجوب قطع السارق على وصف وهو السرقة، فكلما تكررت السرقة تكرر القطع. فحكى بعض الأصوليين الاتفاق على هذا والتحقيق أن هذا أيضا فيه خلاف، وإنما هو مذهب أكثر الأصوليين، لا أنه متفق، لا أنه مجمع عليه بين علماء الأصول. فهذه الصورة أيضا داخلة في محل النزاع، وإن حكى بعض الأصوليين الاتفاق عليها فالصواب أنها داخلة في محل النزاع. واختلف الأصوليون في دلالة الأمر المطلق على التكرار أو عدمه، وذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة، وهذا هو مذهب أكثر الأصوليين، فإذا أمر الشارع بشيء فإنه يقتضي من المكلف أن يوقعه مرة واحدة. واستدلوا على هذا بأن الأمر يقتضي إيقاع الفعل مرة واحدة، وما زاد على الفعل فالأصل عدمه، ما زاد على الفعل وهو المرة الثانية والمرة الثالثة فأكثر فهذا الأصل عدمه. وهذا القول كما عرفنا هو رأي أكثر علماء الأصول. القول الثاني أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهذا القول الأول. القول الأول هو مذهب الحنابلة أن الأمر يقتضي المرة الواحدة، مذهب الحنابلة. القول الثاني أن الأمر يقتضي التكرار، وهذا مذهب أكثر الأصوليين. واستدلوا على هذا بدليل، وانتبه لهذا الدليل. هذا الدليل هو أن الأمر يقتضي النهي عن ضده كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا أمر الشارع بشيء فإن هذا يقتضي النهي عن ضده، والنهي يقتضي الكف عن المنهي عنه في جميع الأزمنة، وهذا هو معنى التكرار. فإذا قالوا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يقتضي الكف عن المنهي عنه في جميع الأزمنة، وهذا هو معنى التكرار. فعلى هذا يكون الأمر يقتضي التكرار في جميع الأزمنة. القول الثالث في المسألة أن الأمر لا يدل على المرة الواحدة ولا يدل على التكرار، وذلك لأن الأمر ليس فيه تعرض للمرة الواحدة وليس فيه تعرض لأكثر منها، فليس فيه تعرض للمرة الواحدة وليس فيه تعرض أيضا للتكرار. لكن لما كان المأمور لا يمكن الإتيان به إلا بمرة واحدة، لا يمكن امتثال الأمر إلا بمرة واحدة، كانت المرة الواحدة من ضرورات الأمر لا أنه يدل عليها. فقالوا، انتبه لهذا الدليل، قالوا الأمر لا يقتضي المرة الواحدة ولا أكثر منها، فهو لم يتعرض لعدد مرات الفعل، وإنما الذي في الأمر ما هو طلب إيقاع الفعل، وإيقاع الفعل لا يمكن الإتيان به إلا بمرة واحدة، فالمرة الواحدة من ضرورات الأمر، لأنه لا يمكن امتثال المأمور إلا بمرة واحدة، فكانت المرة الواحدة من ضرورات الأمر لا أن الأمر يدل عليها. فمثلا إذا قال الوالد لابنه قم، فهذا أمر لأن فيه طلبا للقيام، لكن ليس فيه تعرض للقيام مرة واحدة ولا للقيام أكثر من مرة، لكنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بالقيام مرة واحدة، فكانت المرة الواحدة من ضرورات امتثال الأمر لا أنه يدل عليها. ومعنى هذا أن الأمر لا يدل على المرة الواحدة من جهة اللفظ، ولكنه يدل على المرة الواحدة من جهة اللزوم، فهو لا يدل عليها من جهة اللفظ، وإنما يدل عليها من جهة أخرى وهي جهة اللزوم. وهذا القول ذهب له المحققون من علماء الأصول كما يقول المصنف رحمه الله. وممن ذهب لهذا أبو المعالي الجويني والآمدي والرازي، فقالوا الأمر لا يقيد بمرة ولا تكرار. وذكر المصنف رحمه الله أن أصحاب هذا القول استدلوا على هذا الرأي بدليلين. الدليل الأول أن الأمر يصلح للمرة الواحدة ويصلح للتكرار، فمثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان، وهذا أمر يقتضي ماذا؟ يقتضي التكرار، فلا يكفي أن يؤمن العبد مرة واحدة، بل لا بد من استيعاب جميع الزمان بالإيمان. وأمرنا بالحج، وهذا على الوجوب يكون مرة واحدة، فالأمر يصلح للمرة الواحدة كما في الحج، ويصلح للتكرار كما في الإيمان، فلا يصح تقييده بواحد منهما. الدليل الثاني أن الأمر يصلح فيه الاستفهام، فإذا أمر الشارع بشيء فللمكلف أن يسأل هل الأمر يجب، هل المطلوب مرة واحدة أو أكثر من مرة، فيصلح الاستفهام عن المرة وعن المرات، فدل ذلك على أن الأمر لا يقتضي المرة الواحدة، وأنه أيضا لا يقتضي التكرار، لأن القاعدة أن ما ثبت فيه الاستبهام صح فيه الاستفهام، ما ثبت فيه الاستبهام صح فيه الاستفهام. فإذا قال السيد لعبده مثلا قم، فله أن يسأل هل القيام مرة واحدة أو أكثر من مرة، فما دام أن الأمر محتمل لهذا ومحتمل لهذا، فإنه حينئذ لا يصح أن يقيد بواحد من الحالين، وإنما يقال الأمر يدل على مجرد الطلب. ومن أمثلة الاستفهام عن أمر محتمل ما جاء في حديث الأقرع بن حابس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوجب الحج فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال يا رسول الله أحجنا هذا، أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأبد. وهذا الحديث استدل به أصحاب هذا القول على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا عدمه، لأنه محتمل لهذا ومحتمل لهذا. ومن اللطيف أن أصحاب الأقوال الثلاثة كلهم استدلوا بهذا الحديث، فالذين قالوا الأمر يقتضي المرة الواحدة استدلوا بهذا الحديث، والذين قالوا الأمر يقتضي التكرار استدلوا بهذا الحديث، والذين قالوا الأمر لا يقتضي المرة الواحدة ولا يقتضي التكرار استدلوا أيضا بهذا الحديث. أما الذين قالوا الأمر يقتضي المرة الواحدة، فوجه استدلالهم بهذا الحديث هو أن الأمر لو كان للتكرار لما حسن الاستفهام، فلما حسن الاستفهام دل ذلك على أن الأمر المطلق يكون للمرة الواحدة، لأنه لو كان للتكرار لاكتفى الصحابي بهذا ولم يفهم ولم يسأل هل هو للتكرار أو ليس للتكرار. وأما الذين قالوا الأمر يقتضي التكرار لا المرة الواحدة، فاستدلوا على هذا بأنه لو كان للمرة الواحدة لما حسن أيضا الاستفهام، فلما سأل الصحابي عن ذلك دل على أن الأمر يقتضي التكرار. وأما الذين يقولون الأمر يدل على مجرد الطلب فقالوا الأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا. ويؤخذ من هذا أن العلماء قد يستدلون بدليل واحد على أحكام مختلفة وأصول مختلفة، وبناء على هذا لا يكفي طالب العلم في الاستدلال أن يورد الدليل فقط، أن يورد النص فقط، بل لا بد أن يذكر الدليل وأن يبين وجه دلالته على ما يذهب له. ولهذا العلماء قد يستدلون في المسألة الخلافية بدليل واحد، لكن الذي يميزهم عن بعض هو وجه الاستدلال، كيفية الاستدلال بهذا الدليل على هذا الحكم. وهذا الحديث أنموذج على هذا. والمصنف رحمه الله ذكر مسألة يرى أن الخلاف فيها مبني على الخلاف في دلالة الأمر، هل هو للمرة الواحدة أو أنه للتكرار، وهي مسألة التيمم. فهل يجب على من عدم الماء أو عجز عن استعماله أن يتيمم للصلاة مرة واحدة، أو يجب عليه أن يكرر التيمم كلما أراد الصلاة؟ يرى أن المصنف رحمه الله أن الخلاف أن هذه المسألة الخلاف الحاصل فيها بين العلماء مبني على الخلاف في دلالة الأمر، هل هو للمرة الواحدة أو للتكرار. ونقل ذلك عن محمد بن عبد الله ابن خويز منداد، ومنداد يجوز فيها فتح الميم وكسرها فتقول منداد ومنداد. فنقل عن ابن خويز منداد لأنه بنى الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في دلالة الأمر المطلق، هل يقتضي المرة الواحدة أو يقتضي التكرار، وتابعه على هذا. فمن قال الأمر المطلق يقتضي التكرار قال يجب على كل من قام لصلاة إذا عدم الماء أو عجز عنه أن يتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا أمر. والقاعدة ما هي؟ القاعدة أن الأمر يقتضي التكرار. ومن قال الأمر يقتضي المرة الواحدة قال يكفي التيمم مرة واحدة، فإذا تيمم لصلاة الصبح ثم جاءت صلاة الظهر وهو لم ينتقض وضوءه ولا يزال عذره مستمرا، فإنه يكفيه تيممه الأول، لأن القاعدة أن الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة. فإن قال لهم قائل إن قال لأصحاب هذا القول الأول قائل أنتم أوجبتم الوضوء أنتم، إن قال قائل لمن قالوا الأمر في التيمم يقتضي التكرار أنتم أجزتم للمتوضئ أن يصلي عددا من الصلوات بوضوء واحد، مع أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وهذا أمر، فمقتضى أصلكم أنه يجب الوضوء عند كل صلاة. فيجيبون على هذا بأنه وجد دليل منفصل، وجد قرينة تدل على أن الأمر في الوضوء ليس للتكرار وإنما هو للمرة الواحدة، وهذا الدليل هو حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى 5 صلوات بوضوء واحد، فسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر. فهذا دليل يدل على أن الأمر في الوضوء ليس على التكرار وإنما هو للمرة الواحدة. ولهذا قال المصنف رحمه الله فمن قال يجب لكل صلاة يرى أن قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أمر يدل على التكرار، ويقول إنما أجزأ الوضوء للصلوات الكثيرة بدليل منفصل عن الأمر. هذا الكلام في قوله ويقول هذا جواب عن اعتراض مقدر، وهو أنه لو قال لهم قائل أنتم قلتم التيمم واجب على التكرار بناء على القاعدة فلماذا لم تقولوا الوضوء واجب على التكرار، فأجابوا بأن الوضوء لم نقل بأنه واجب على التكرار لوجود دليل منفصل وهو حديث يعلى ابن أمية الذي تقدم ذكره. والمصنف كما عرفنا بنى الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في القاعدة، وبعض العلماء يعيد الخلاف في هذه المسألة إلى المآخذ الفقهية والأدلة التفصيلية، فيرى أن الخلاف ليس راجعا إلى الخلاف في القاعدة وإنما راجع إلى الخلاف في الأدلة التفصيلية. وذكر بعض أهل العلم أن الثمرة الفقهية التي تنبني على هذه القاعدة قليلة جدا، فلا ينبني على الخلاف فيها خلاف في فروع فقهية كثيرة بخلاف المسألة الأولى وهي دلالة الأمر المطلق، والمسألة الثانية المسألة الأولى وهي دلالة الأمر المطلق على الوجوب، والمسألة الثانية وهي دلالة الأمر المطلق على الفور. فهاتان المسألتان ينبني على الخلاف فيهما خلاف في مسائل فقهية كثيرة، أما هذه المسألة وهي دلالة الأمر المطلق على المرة الواحدة أو التكرار فالمسائل الفقهية المبنية عليها قليلة جدا، والسبب في هذا أنه ما من أمر في القرآن أو في السنة إلا ويقترن به قرينة تدل على أنه للمرة الواحدة أو أنه للتكرار. ولما فرغ المصنف رحمه الله من هذه المسألة بدأ يتكلم على المسألة الرابعة فقال
المسألة الرابعة في أن الأمر المؤقت بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت خاصة أو بآخره خاصة أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقت، وقد اختلف في ذلك الأصوليون، فبعض الشافعية يرون أن الأمر متعلق بأول الوقت، فإن تأخر الفعل عن أول الوقت ووقع في آخره فهو قضاء سد مسد الأداء، وبعض الحنفية يرون أن الأمر متعلق بآخر الوقت فإن قدم في أوله فهو نفل سد مسد الفرض، والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر لا يختص تعلقه ببعض معين من الوقت، فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير ولكان قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء وهو خلاف الإجماع. ولو تعلق الأمر بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا ممتثلا للأمر، ولوجبت عليه نية التطوع ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت، وهذا خلاف الإجماع، فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين. ومما ينبني على هذا الأصل اختلافهم في الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت، فالشافعية يرون أن الصلاة تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بأول الوقت، فهذا الصبي قد بلغ بعد انقضاء زمن الوجوب فلا إعادة عليه كما لو بلغ بعد انقضاء الوقت. والحنفية يرون أن الصلاة لا تجزئه لأن الوجوب عندهم متعلق بآخر الوقت، فقد أدركه زمن الوجوب وهو بالغ، فوجب عليه أن يصلي كما لو بلغ قبل الوقت. وعندنا في المذهب في ذلك قولان، ونظرنا فيه فقهي، ومحله كتب الفقه. ومن ذلك اختلافهم هل التغليس أفضل بصلاة الصبح أم الإسفار، فالشافعية ترى أن التغليس أفضل لأنه زمن الوجوب، والحنفية ترى أن الإسفار أفضل لأنه زمن الوجوب.
نعم، هذه هي المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بالأمر، وهي هل المأمور به يتعلق الأمر به بأول الوقت أو بآخره أو بجميع الوقت، وتسمى هذه المسألة بمسألة الزمان الذي يتعلق به الأمر، أي هل يتعلق الأمر بأول الوقت أو أنه يتعلق بآخره أو أنه يتعلق بجميع الوقت. والوقت هو الزمان المعلوم البداية والنهاية الذي حدده الشرع لإيقاع الفعل، فهو الزمان الذي له بداية معلومة ونهاية معلومة قد حدده الشرع لإيقاع الفعل. والمأمور به بالنسبة أو الوقت في الشرع لا يخلو من قسمين، القسم الأول وقت موسع، والقسم الثاني وقت مضيق. فالوقت الموسع هو ما يسع فعل المأمور وفعل جنسه معه فيه، ما يسع المأمور وجنسه فيه. فمثلا وقت صلاة الظهر وقت موسع، لأنه يسع صلاة الظهر ويسع لجنسها وهو صلاة السنة الراتبة، ويبقى فضل منه. القسم الثاني وقت موسع وهو وقت مضيق، وهو ما لا يسع إلا المأمور به كوقت رمضان، ما لا يسع إلا المأمور به فلا يسع غيره من جنسه كوقت رمضان، فإنه لا يسع إلا رمضانا واحدا. أما كونه يسع الصدقة ويسع قراءة القرآن ويسع التراويح فهذه عبادات ليست من جنس الصيام. فإذن الوقت الموسع هو الوقت الذي يسع المأمور به وغيره من جنسه. أما الوقت المضيق فهو الذي يسع المأمور به فقط ولا يسع غيره من جنسه. فإذا أمر الشارع بشيء في وقت موسع فهل يتعلق الأمر بأول الوقت الموسع أو أنه يتعلق بآخره أو أنه يتعلق بجميع الوقت؟ ومن خلال هذا التقرير تعلم أن المسألة متعلقة بالأوامر التي لها أوقات موسعة، التي لها أوقات معلومة، لها أوقات موسعة معلومة الطرفين، معلومة البداية والنهاية، بخلاف ما أمر الشارع به أمرا مطلقا من غير أن يحدد له وقتا معلوم البداية معلومة النهاية فلا يدخل في هذه المسألة، وإنما يدخل في مسألة الأمر هل يقتضي الفور أو يقتضي التراخي. فهذه المسألة متعلقة بالأوامر التي لها أوقات مطلقة أو لها أوقات محددة، بالأوامر التي لها أوقات محددة معلومة البداية معلومة النهاية، أما الأوامر التي لها أوقات مطلقة فلا تدخل في هذه المسألة. وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال، ذكر المصنف رحمه الله منها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر يتعلق بأول جزء من أجزاء الوقت، فالأمر يتعلق بأول الوقت، وهذا القول نسبه المصنف رحمه الله للشافعية، ونسبه غيره أيضا من علماء الأصول، فقالوا الأمر يتعلق بأول الوقت، وبناء على هذا فإن المكلف لو أخر الأمر إلى ما بعد أول الوقت مع قدرته على الإتيان به في أول الوقت فإنه يكون آثما، ويكون فعله قضاء سد مسد الأداء، لأن الأداء عندهم يكون في ماذا؟ يكون في أول الوقت. فأول الوقت لصلاة الظهر هو الوقت الذي يسع أربع ركعات، فلو أن المكلف أخر صلاة الظهر عن هذا المقدار مع إمكانه فإن فعله يكون قضاء سد مسد الأداء. واستدل أصحاب هذا القول بدليل، وهو أن أول الوقت هو سبب الوجوب فيتعلق الوجوب به، لأنه إذا وجد السبب وجد المسبب. فإذا دليل أصحاب هذا القول ما هو؟ أن أول الوقت هو سبب الوجوب فيتعلق الوجوب به، لأنه إذا وجد السبب وجد المسبب. وهذا القول كما عرفنا نسبه المصنف رحمه الله وغيره للشافعية، وأكثر الشافعية ينكرون نسبة هذا القول لهم، ويرون أنه غير ثابت عندهم في المذهب، وإنما قال به بعض المتكلمين. هذا هو القول الأول. القول الثاني في المسألة يقابله، وهو أن الأمر يتعلق بآخر الوقت. وبناء على هذا فإن المكلف لو أوقع المأمور به في أول الوقت فإن فعله يكون نفلا سد مسد الفرض، أما الأولون فيقولون الأمر يتعلق بأول الوقت فإذا أخر الفعل عن أول الوقت فإنه يكون قضاء سد مسد الأداء. أما أصحاب هذا القول فيقولون الوجوب يتعلق بآخر الوقت، فإذا قدمه المكلف في أول الوقت فإن فعله يكون نفلا سد مسد الفرض. وهذا القول نسبه المصنف رحمه الله لبعض الحنفية، والذي قال به من الحنفية هم حنفية بغداد، وهذه النسبة من المصنف رحمه الله نسبة دقيقة، لأن بعض الأصوليين ينسبه لجميع الحنفية، والصواب أنه ليس مذهب جميع الحنفية وإنما هو مذهب بعضهم وهم حنفية بغداد. واستدل أصحاب هذا القول بدليل، استدل أصحاب هذا القول على أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت بدليل، وهو أن الواجب هو ما يستحق العقاب تاركه، والمكلف إذا أخر الواجب عن آخر الوقت فإنه يكون مستحقا للعقاب، فيدل ذلك على أن آخر الوقت هو زمان الوجوب، بخلاف أول الوقت ووسط الوقت فإن المكلف يجوز له أن يترك الفعل في هذا الزمان، يجوز له ترك الفعل في أول الوقت وفي وسطه، فدل ذلك على أن الواجب لا يتعلق بأول الوقت ولا بوسطه، لأنه لو كان متعلقا بأول الوقت أو وسطه لما جاز ترك الفعل، لأن الواجب لا يجوز تركه، لكنه يتعلق بآخر الوقت لأنه لا يجوز تأخير الفعل عن آخر الوقت، وهذا هو معنى الواجب. فإذا دليل أصحاب هذا القول يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى تفسير الواجب وتطبيقه على هذه المسألة، فقالوا الواجب معناه، الواجب حقيقته أن المكلف لا يجوز له تركه، والمكلف يجوز له أن يترك الفعل في أول الوقت وفي وسطه، ولا يجوز له أن يترك الفعل في آخر الوقت، فدل ذلك على أن الفعل يتعلق بآخر الوقت لا بما قبله. هذا القول كما عرفنا هو مذهب بعض الحنفية، ونسبه بعض الأصوليين لجميعهم، والتحقيق أنه مذهب بعضهم لا جميعهم. والذي رحمك الله الذي استقر عليه مذهب الحنفية أن الوجوب أن سبب الوجوب هو الجزء الأول من الوقت إذا اتصل به الأداء، قالوا سبب الوجوب هو أول أجزاء الوقت إذا اتصل به الأداء، فإذا لم يفعل المكلف فإن زمان الوجوب فإن الوجوب ينتقل للزمان الذي بعده، فإذا لم يفعل انتقل للزمان الذي بعده حتى يأتي آخر أجزاء الوقت فينتقل زمان الوجوب له ويتعين. فهذا هو الذي استقر عليه مذهب الحنفية، وهو أن سبب الوجوب ما هو؟ أول أجزاء الوقت متى؟ إذا اتصل به الأداء. فإن لم يتصل به الأداء انتقل الوجوب للجزء الذي بعده، فإن لم يتصل به الأداء انتقل الوجوب للجزء الذي بعده حتى يأتي آخر الوقت فيتعين حينئذ. هذا هو الذي استقر عليه مذهب الحنفية. القول الثالث في هذه المسألة أن الوجوب لا يتعلق بجزء معين من أجزاء الوقت، وإنما يتعلق بجميعه، وهذا نسبه المصنف رحمه الله للمحققين من علماء الأصول، وهو الذي عليه أكثرهم، وهو أن الوجوب لا يتعلق بجزء معين من أجزاء الوقت، وإنما يتعلق بجميع أجزاء الوقت. وبناء على هذا فإن المكلف إذا أوقع الواجب في أول الوقت يكون فعله فرضا، وإذا أوقعه في وسط الوقت يكون فعله فرضا، وإذا أوقعه في آخر الوقت يكون فعله فرضا، بخلاف أصحاب القول الأول فهم يقولون إذا أوقعه في أول الوقت يكون فرضا، فإذا أوقعه في الوقت الذي بعده يكون قضاء سد مسد الأداء. وأصحاب القول الثاني يقولون إذا أوقعه في آخر الوقت يكون فرضا، أما إذا أوقعه في الزمان الذي قبله فإنه يكون نفلا سد مسد الفرض. أما أصحاب هذا القول فيقولون إذا أوقعه في أي جزء من أجزاء الوقت فإنه يكون فرضا، سواء كان في أوله أم في وسطه أم في آخره. واستدلوا على هذا بدليل، وهو أن الأمر لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن الأمر لو تعلق بأول الوقت لكان من أخر المأمور به عن أول الوقت عاصيا بالتأخير، مع أن العلماء متفقون على أنه ليس بعاص، ولكان يجب عليه إذا فعل الفعل بعد أول الوقت أن ينوي القضاء، والعلماء متفقون على أنه لا يجب عليه نية القضاء بل ينوي الأداء. هذه الحال الأولى، وهي أن الوقت لو تعلق بأول الوقت، وهو أن الواجب لو تعلق بأول الوقت لكان المكلف عاصيا بالتأخير عن أول الوقت، والعلماء متفقون على أنه ليس عاصيا بل هو مطيع مثاب، ولكان يجب عليه أن ينوي القضاء، والعلماء متفقون على أنه لا يجب عليه نية القضاء، فدل ذلك على أن الوجوب لا يتعلق بأول الوقت. الحال الثانية أن الوجوب لو كان يتعلق بآخر الوقت لكان من قدم الفعل عن آخر الوقت غير ممتثل لما أمره الله سبحانه وتعالى به، لأن الامتثال على هذه الحال يقتضي أن يأتي بالفعل متى؟ في آخر الوقت، فمن قدمه حينئذ لا يكون ممتثلا مطيعا، والعلماء متفقون على أن من أتى بالفعل في أول الوقت أو في وسطه قبل آخر الوقت يكون ممتثلا مطيعا، ولكان يجب عليه أن ينوي نية النفل إذا فعل إذا أتى بالفعل قبل آخر الوقت، والعلماء متفقون على أنه يجب عليه أن ينوي الفرض، فدل ذلك على أن الوجوب لا يتعلق بآخر الوقت. الحال الثالثة أن الوجوب يتعلق بجميع الوقت، وهذا هو المطلوب. فهذا القول فهذا يعتبر دليلا لأصحاب هذا القول، ويتضمن أيضا الرد على دليل أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخر عاصيا بالتأخير، ولكان قاضيا لا مؤديا، وحينئذ يجب عليه أن ينوي القضاء، وهو خلاف الإجماع، وهذه هي الحال الأولى. ثم ذكر الحالة الثانية وقال: ولو تعلق الأمر بآخر الوقت لكان المقدم متطوعا لا ممتثلا، ولوجبت عليه نية التطوع، ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت، وهذا خلاف الإجماع، وهذه الحالة الثانية. ثم ذكر الحالة الثالثة وهي قوله: فثبت أن الأمر لا يتعلق ببعض معين وإنما يتعلق بجميع الوقت. هذا حاصل كلام الأصوليين رحمهم الله في هذه المسألة. وقد بنى المصنف رحمه الله على الخلاف في هذا الأصل مسألتين. المسألة الأولى أن الفقهاء اختلفوا في صلاة الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في أثنائه، هل تجزئه صلاته أو لا تجزئه؟ فعلى ما تقدم في القاعدة أن من يرى أن الوجوب يتعلق بأول الوقت يرى أن صلاته تجزئه لأنه أدرك زمان الوجوب، ومن يرى أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت يرى أن صلاته لا تجزئه. لماذا؟ لأنه لم يدرك بفعله زمان الوجوب، فقد بلغ بعد إيقاع الفعل، فيجب عليه حينئذ أن يأتي بالصلاة مرة أخرى، لأن صلاته الأولى كانت ماذا؟ كانت نفلا، فلا تجزئه عن الفرض، لأن النفل لا يجزئ عن الفريضة. وذلك كما لو أنه بلغ بعد الوقت، كما لو بلغ قبل الوقت فإنه يجب عليه أن يأتي بصلاة الفريضة. فالمصنف رحمه الله بنى الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة صلاة الصبي في أول الوقت، على الخلاف في هذه القاعدة. فمن قال في القاعدة بأن الوجوب يتعلق بأول الأزمان بأول أجزاء الوقت قال صلاته تجزئه لأنه أدرك زمان الوجوب ولا يلزمه الإعادة، وذلك نظير ما لو صلى في الوقت ثم انتهى الوقت قبل أن يبلغ، فحينئذ لا يلزمه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى. ومن قال الوجوب يتعلق بآخر الوقت قال صلاة الصبي في أول الوقت لا تجزئه، بل يجب عليه أن يأتي بها مرة أخرى لأنه لم يدرك زمان الوجوب، وذلك نظير ما لو بلغ الصبي قبل دخول الوقت فإنه يجب عليه أن يأتي الصلاة. هذه هي المسألة الأولى. والمصنف رحمه الله ذكر أن المالكية عندهم خلاف في داخل المذهب في هذه المسألة، وهذا الخلاف عندهم لا يرجع إلى الخلاف في القاعدة، وإنما يرجع إلى الأدلة التفصيلية. ولهذا قال: وعندنا في المذهب في ذلك قولان، القول الأول لا تجزئه والقول الثاني تجزئه. قال: ونظرنا فيه فقهي، يعني راجع إلى الأدلة التفصيلية، ومحله كتب الفقه لا كتب الأصول. وقد أوضح القرافي رحمه الله وغيره من فقهاء المالكية الخلاف في داخل المذهب المالكي في هذه المسألة، فذكروا أن من المالكية من ذهب إلى أن صلاة الصبي في أول الوقت لا تجزئه، وذلك لأن صلاته نفل، أن صلاة الصبي في أول الوقت لا تجزئه إذا بلغ في أثناء الوقت، لأن صلاة الصبي نفل، وما دام أن صلاته نفل فإنها لا تجزئه عن الفرض. والقول الثاني عند المالكية أن صلاة الصبي في أول الوقت إذا بلغ في أثنائه تجزئه، وذلك لأنه أوقع الصلاة في زمان تصح فيه، فلا يجب عليه، لا يلزمه أن يأتي بها مرة أخرى، لأن الشريعة لا تطلب من المكلف أن يأتي بالصلاة مرة أخرى إذا كانت الصلاة الأولى صلاة صحيحة مشروعة. فرجع الخلاف عندهم إلى الخلاف في ماذا؟ إلى الخلاف في الأدلة الجزئية، لا إلى الخلاف في القاعدة. المسألة الثانية التي بناها المصنف رحمه الله، بنى الخلاف فيها على الخلاف في القاعدة، هي التغليس بصلاة الصبح. هل الأفضل في صلاة الصبح التغليس؟ والمقصود بالتغليس أن تصلى الصبح في زمان اشتداد الظلمة بعد طلوع الفجر، أن يؤتى بها في زمان اشتداد الظلمة بعد أن يطلع الفجر. فهل الأفضل في صلاة الصبح التغليس أو أن الأفضل فيها الإسفار؟ ذكر أن الفقهاء وقع بينهم خلاف في هذه المسألة على قولين، فالشافعية وفاقا للجمهور يرون أن الأفضل التغليس، قال: وهذا مبني على القاعدة عند الشافعية، وهي أن الوقت يتعلق بماذا؟ بأول أزمان الوجوب. وذهب بعض الفقهاء وهم الحنفية إلى أن الأفضل الإسفار، وذلك لأن الوجوب عندهم يتعلق بآخر الوقت لا بأوله. هذا الذي قرره المصنف رحمه الله. وقد يقال إن الكلام في مسألة التغليس هو كلام في الأفضلية، هل الأفضل التغليس أو عدمه، والكلام في القاعدة لا يتعلق بالأفضلية، وإنما يتعلق بماذا؟ يتعلق بالوجوب. فعلى هذا إذا قلنا الوجوب يتعلق بأول الوقت، حينئذ يقال التغليس واجب، وإذا قلنا الوجوب يتعلق بآخر الوقت حينئذ يقال إذا قلنا إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت حينئذ يقال الإسفار واجب. فلعل البناء على هذه القاعدة فيه شيء من النظر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمصنف ولجميع المسلمين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: يرى الأصحاب أن المسلم يتيمم لكل صلاة مفروضة، وقاعدتهم الأصولية أن الأمر لا يقتضي التكرار، فهل فرعهم يخالف أصلهم؟ لعل السائل يقصد بالأصحاب الحنابلة، والحنابلة يرون أن المكلف يجب عليه أن يتيمم لكل صلاة، ومأخذهم في هذا مأخذ فقهي، وهو أن التيمم طهارة ضرورة، فيجب على المكلف أن يتيمم لكل صلاة، فهو لا يرفع الحدث عندهم، لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، فيجب عليه أن يتيمم لكل صلاة، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الآخر في المذهب أن التيمم بدل عن الوضوء، والقاعدة أن البدل يأخذ حكم المبدل منه في وصفه، فما دام أنه بدل للوضوء، والوضوء لا يلزم المكلف أن يكرره عند كل صلاة، بل يجوز أن يأتي بعدد من الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، فكذلك التيمم لأنه بدل منه. يقول: إذا كان مؤدى القولين الثاني والثالث في التراخي والفور واحدا، فما السبب في جعلهما قولين؟ السبب في هذا اختلاف المأخذ، اختلاف المأخذ، فالذين يرون أن الأمر المطلق يقتضي التراخي، مأخذهم يختلف عن مأخذ الذين يرون أنه يدل على مطلق، على مجرد الطلب. فالذين يرون أنه يدل على مجرد الطلب يقولون: الأمر لم يتعرض للزمان، بل هو محتمل لهذا ومحتمل لهذا، فلا يصح تعيين واحد منهما. والذين يقولون الأمر يقتضي التراخي استدلوا على ذلك بالأدلة التي تقدم ذكرها. يقول: على القول الثالث أن الوجوب يتعلق بجميع الوقت لا جزء منه، على ذلك الصبي إذا صلى من أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت ليس عليه إعادة. نعم، الذين يقولون إن الوجوب يتعلق بجميع أجزاء الوقت لا بجزء معين، فإن الصبي إذا صلى في أول جزء من أجزاء الوقت فإن صلاته صحيحة، لكن منهم من يقول يجب عليه الإعادة، وذلك لأن صلاة الصبي نفل وقد أدرك زمان الوجوب، فيجب عليه أن يصلي. فمأخذهم هنا ليس راجعا إلى الخلاف في القاعدة التي ذكرها المصنف، وإنما هو راجع إلى مأخذ آخر. وهنا أنبه إلى أصل، وهو أن العلماء قد يقررون قاعدة أصولية ويحررونها ويقيمون الأدلة عليها، لكنهم عند النظر في المسائل الجزئية قد يخالفونها، وهذه المخالفة ليست هدما منهم للقاعدة وإبطالا لها، وإنما خالفوها لوجود مأخذ يرون أن اعتباره أقوى من اعتبار القاعدة، وليس هذا هدما للقاعدة التي قرروها وتعبوا على تأصيلها وتثبيتها، وإنما خالفوها لأنهم يرون أن هناك مأخذا أقوى، يعني اعتباره أقوى من اعتبار القاعدة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.